المجريات خمسة. اثنين، التمييز بين المتابعة المتفرجة والمتابعة المنتجة. يقتنع كثير من المعنيين بالعلم والإصلاح بأهمية متابعة الواقع السياسي والفكري، ومن خلال متابعة واستيعاب وتصور بنية الوعي الاجتماعي ومكونات وحدود التغيير، تؤثر هذه المتابعة للواقع بصورة مدهشة في زيادة الإنتاج كما وفي زيادة فعالية الإنتاج كيفا. وكل هذه مظاهر إيجابية مشرقة ومبهجة، وهذا ما يمكن تسميته المتابعة المنتجة. ولكن ليست الأمور بهذا المسار السعيد دوما، فثم قطاع واسع للأسف ممن يتابع الواقع الفكري والسياسي وبمقصود نبيل وحسن لا تتمخض متابعتهم عن إنتاج لا كما ولا كيفا، بل يتحول لكائن متفرج مراقب، كائن متفرج مراقب منخرط في سلسلة المجاريات الفكرية والسياسية، ويتسرب عمره في هذا المشهد الحزين، وهذا ما يمكن تسميته المتابعة المتفرجة. ومن أسباب عدم وعيه بهذه الإشكالية هو توهمه أنه يتابع ويلاحق المجاريات الفكرية والسياسية لأهمية الوعي بالواقع حتى يستطيع الإنسان التأثير فيه، وهذا الذي يجري فعليا أن الأمر مجرد مراقبة وتفرج من مدرجات الجماهير السلبية، وهذه المتابعة المتفرجة ستكون جزءا من عينات البحث في هذه الرسالة. 3. التمييز بين المتابعة زمن التحصيل والمتابعة زمن العطاء. متابعة الواقع الفكري والسياسي ليست معطى مصمت ذا درجة واحدة، بل هو عمل يتفاوت قدره بحسب المرحلة العمرية، عمل يتفاوت قدره بحسب المرحلة العمرية، أو بشكل أدق بحسب المرحلة الدعوية والإصلاحية للمتابع. فالشاب الذي في السنوات الذهبية للتحصيل العلمي يفترض أن يكون انكبابه وتركيزه الأساس على استثمار هذه اللحظات التي تشكل ثروة ثمينة لا تتكرر، التي تشكل ثروة ثمينة لا تتكرر، لا من حيث القوة البدنية وقلة الموانع الصحية، ولا من حيث صفاء الذهن وقلة الأعباء الاجتماعية، ولا من حيث النشاط النفسي وفوران الهمة، بما أن زهرة وقتي في هذه المرحلة الذهبية تكون للتحصيل العلمي والتزكية الإيمانية. زهرة وقته في هذه المرحلة الذهبية تكون للتحصيل العلمي والتزكية الإيمانية. وأما فضول وقته وهوامشه فيطلع فيها على مجملات الواقع الفكري والسياسي. يطلع فيها على مجملات الواقع الفكري والسياسي دون تتبع التفاصيل. وأما إذا تجاوز المرء مرحلة التحصيل العلمي وبدأت مرحلة العطاء والنشر والبث، فيزيد من قدر متابعة الواقع بما يحقق أغراضه اتجاها وكما وكيفا. والشطر الأكبر من هموم هذه الدراسة موجه للشاب في المرحلة الذهبية للتحصيل العلمي. 4. التمييز بين توظيف الآلة والارتهان للآلة. من أكثر الظواهر الإيجابية إنهاشا اليوم تلك الثلة من المبدعين الذين اهتبلوا فرص النشر التي وفرتها ثورة نظم الاتصالات الحديثة. فرص النشر التي وفرتها ثورة نظم الاتصالات الحديثة الشبكية والفضائية، وأخذوا يوظفونها في بث الأمور النافعة للناس في دينهم ودنياهم وبصيغ شعبية مبسطة. بث الأمور النافعة للناس في دينهم ودنياهم وبصيغ شعبية مبسطة، يبثون الإيمان وتدبر القرآن ومسائل الفقه التي يكثر سؤال الناس عنها، والوعي الحقوقي وشعور الجسد الواحد بجراحات المسلمين والمعلومات الطبية والتقنية والتنموية الجديدة ونحوها. ولكن ليس هذا كل شيء أيضا، فهناك شريحة واسعة ممن دخلت هذا القطاع النشري بهذا المقصد النبيل، لكن سفينة لم تنشر أشعتها باتجاه الشاطئ، فتحولوا من منتجين يوظفون الآلة إلى مستتبعين تخرطهم الآلة في مجرياتها. وتحولوا من منتجين لأشرف ما يكون في هذه الوسائل من العلم والإيمان إلى متلقين مستهلكين لأدنى ما تنتجه هذه الشبكات من المهاترات الفكرية والشعائعات السياسية. ونحن في هذه الدراسة نحاول فهم وتفكيك هذا النوع الثاني، وهو الارتهان للآلة والاستتباع لها وضمور نفسية البدايات المنتجة. 5، التمييز بين فصل السياسة ومرتبة السياسة. ما هي منزلة السياسة في سلم المطالب؟ وما موقعها ضمن جدول الاهتمامات؟ ما هي منزلة السياسة في سلم المطالب؟ وما موقعها ضمن جدول الاهتمامات؟ من تدبر الواقع ربما يلاحظ أن هناك طريقين متفرقين رئيسيين، هما: 1، طريق فصل السياسة عن الدين. 2، طريق وصل السياسة بالدين. طريقين مفترقين رئيسيين: 1، طريق فصل السياسة عن الدين. 2، طريق وصل السياسة بالدين. أما الطريق الثاني، طريق وصل السياسة بالدين، فيتفرع إلى 3 ضروب فرعية يمكن تسميتها: السلطنة، التعميم، التخصص. بما يعني أن حصيلة هذا التميز ينتج لنا 4 مواقف: العلمنة، السلطنة، التعميم، التخصص، وسنحاول إيضاحها فيما يلي. أما اتجاه العلمنة أو اتجاه الفصل، فيتبناه التيار العلماني صراحة أو ضمنا، ويعني به فصل السياسة عن الأحكام الشرعية، فصل السياسة عن الأحكام الشرعية، وهو اتجاه منحرف معروف وكتبت فيه دراسات متخصصة كثيرة. وأما اتجاه التعميم فهو اتجاه يقابل اتجاه العلماني، ويرى أن السياسة من صميم الدين، يرى أن السياسة من صميم الدين، ويرى أن أس البلاء هو النظم السياسية الفاسدة، ويرى أن أس البلاء هو النظم السياسية الفاسدة، ويدعو صراحة أو ضمنا إلى مطالبة عامة المشتغلين بالعلم والإصلاح لترك ما بأيديهم والاشتغال بالعمل السياسي والإصلاح السياسي والتغيير السياسي. ويميل هذا النمط للانهماك في متابعة تفاصيل الأحداث والمجريات السياسية، ويعمر مجالسه وصوادينه وندواته بالتعليق على الأحداث السياسية وعرض الأفكار السياسية، ولا يكف هذا الاتجاه عن اللمز والتهكم بمن ينشر فتوى في الطهارة أو في مفترات الصيام ونحوها، ويعتبر أصحاب هذا التيار أن الاشتغال بمثل هذه المسائل الفقهية تغييب للأمة عن قضاياها الكبرى التي هي القضايا السياسية. وأما تجاه السلطنة، أعني الغلو السلطاني، فقد ظهر في المجتمع المسلم كرد فعل تجاوزي على الاتجاه الثاني ضمن ظروف استقطابات سياسية تاريخية معروفة، حيث يقر أصحاب الاتجاه بأن السياسة من الدين ومن صميم الشريعة. يقر أصحاب هذا الاتجاه أن السياسة من الدين ومن صميم الشريعة، ومن هذا الوجه يخالفون العلمانيين، ولكنهم يرون أن الاشتغال بها حق حصري للمستبد، وأن المستبد هو المتفرد بمعرفة المصالح. يرون أن الاشتغال بالسياسة حق حصري للمستبد، وأن المستبد هو المتفرد بمعرفة المصالح، وأن اشتغال غيره بها يثير الفتن ويزعزع الاستقرار. وتظاهر أصحاب هذا الاتجاه دوما بالحث على الاشتغال بالعلم، يتظاهرون بالحث على الاشتغال بالعلم، لكنهم لا يثيرون هذا إلا في وجه المخالف الحزبي. أما من يوافقهم في الكسروية فيرون أن انهماكه السياسي من الذب على المنهج. وهذه التأصيلات لا يخفى الباحث الموضوعي أن باعثها المضمر هو رهاناته للاستتباع السياسي للتحقيق العلمي المحرر، وهو تجاوز صريح للقدر الشرعي في معاني نصوص الطاعة الذي قرره أهل العلم، في معاني نصوص الطاعة الذي قرره أئمة أهل السنة. وكل هذه الاتجاهات الثلاثة مخالفة لطريقة أهل السنة والمنهج الشرعي الصحيح في فهم الإسلام. والصواب في منزلة السياسة أنها تخصص مطلوب، ومعنى كونها تخصص هو التمييز بين الاطلاع الإجمالي والاطلاع التفصيلي، أي أن المتخصص ينبغي له استيعاب تفاصيلها بقدر إمكانه والانقطاع لها والإبداع فيها، وأما غير المتخصص فيكفيه أن يعرف مجملات الواقع السياسي. والصواب في منزلة السياسة أنها تخصص مطلوب، ومعنى كونها تخصص هو التمييز بين الاطلاع الإجمالي والاطلاع التفصيلي، أي أن المتخصص ينبغي له استيعاب تفاصيلها بقدر إمكانه والانقطاع لها والإبداع فيها، أما غير المتخصص فيكفيه أن يعرف مجملات الواقع السياسي. وطبقا لهذا التصور فإن السياسة جزء من الشريعة، لكن لا يتصدى لها إلا ذو الأهلية، سواء المؤهل في الأحكام الفقهية للسياسة الشرعية، المؤهل في الأحكام الفقهية للسياسة الشرعية فيما يخص أحكامها، أو المؤهل في الخبرة السياسية المعاصرة، المؤهل في الخبرة السياسية المعاصرة فيما يخص فنياتها وإجرائياتها. أما دعوة عامة الفقهاء والمصلحين وطلاب العلم والشباب والعامة للإنهماك في المتابعة التفصيلية للأحداث السياسية والعمل السياسي فخطأ، كما أن حصر حق رأي السياسي في المستبد خطأ أيضا. وأما فصل السياسة في عن الأحكام الشرعية فمناقضة صريحة لقطعيات القرآن والسنة. وطبقا لهذا التصور التخصصي للسياسة أيضا، فإن هذا الاتجاه لا يعتبر الاشتغال السياسي هو المفتاح الوحيد للإصلاح، بل هو وسيلة معتبرة لكن ضمن شبكة وسائل كثيرة علمية ودعوية لا يجوز تقزيمها في سياق تضخيم مفتاحية الاشتغال السياسي في الإصلاح، بل يجب أن يوضع في الرف المناسب لحجمه. وتبقى لهذا تصور التخصصي للسياسة أيضا، فإن هذا الاتجاه لا يعتبر الاشتغال السياسي هو المفتاح الوحيد للإصلاح، بل هو وسيلة معتبرة لكن ضمن شبكة وسائل كثيرة علمية ودعوية لا يجوز تقزمها في سياق تضخيم مفتاحية الاشتغال السياسي في الإصلاح، بل يجب أن يوضع في الرف المناسب لحجمه. هذه هي الاتجاهات الأربع لمنزلة السياسة، وهي العلمنة والسلطنة والتعميم والتخصص. ونحن في هذه الدراسة لن نناقش موقف العلمنة والسلطنة، لأنه سبق أن كتب عنهما دراسات وافية، وإنما سنناقش موقف تعميم الاشتغال السياسي من خلال مواقف العلماء المصلحين والمفكرين الإسلاميين تجاه إشكالية القدر الزائد من الانهماك السياسي والموقف منها. وبعبارة أخرى نحن نقف في هذه الدراسة على درب التخصص، نناقش الأشقاء على درب التعميم، أما السائرون في طريق العلمنة ودرب السلطنة فهم خارج حدود هذا المجلس والنقاش. هذه التمييزات الخمسة هي الأطر المنظمة لحدود هذه الورقة.